إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، يعني كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفأخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا، أي فيتواكلوا على عظيم فضل الله ورحمته، لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي تحرجا وخوفا من كتمان العلم عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أنا لا أريد اليوم أن أتحدث عن العبادة بمفهومها المعروف لنا جميعا، فالعبادة في اللغة أصلها الذل. العبادة التي خلقنا الله لها، بل ومن أجلها خلق الكون كله وخلق السماء والأرض والجنة والنار. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في اللغة أصل معناها الذل. تقول: مشيت على طريق معبد، أي على طريق مذلل وطئته الأقدام. والعبادة التي أمرنا الله بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، فالعبد العابد لربه جل جلاله يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد وهو في غاية الحب لله والانقياد والاستسلام والإذعان لربه ومولاه. فليس عبدا عابدا لله من عبد الله بالحب دون الانقياد والإذعان، وليس عبدا عابدا لله من استسلم وأذعن وانقاد لله بغير حب، بل لابد أن تكون مستسلما منقادا مذعنا لحكم الله وأمره وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. لكنني أريد أن أقف اليوم مع عبادة هجرها كثير من الناس، فمعظم المسلمين يتصور أن العبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بهذه الفروض من أذكار وأدعية ومأثورات. العبادة عند الكثيرين هي الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الشعائر من أذكار، وهذا معنى قاصر لمفهوم العبادة. فالعبادة أيها الأحبة تسع الحياة كلها، أرجو أن تتدبروا في هاتين الكلمتين، تسع الحياة كلها. العبادة تسع الحياة كلها، فكل عمل تريد به وجه الله سبحانه يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. تدبروا معي هذا، كل عمل تريد به وجه الله سبحانه يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة مرضية متقبلة بإذن الله من رب البرية، ما دام العمل قد توفر فيه الشرطان الإخلاص والاتباع، الإخلاص لله والاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالعبادة ركناها الحب والذل وشرطاها الإخلاص والاتباع. أي عمل بلا انفصام النكد وبلا انفصام أخر الأمة، انفصام بين العمل للدين والعمل للدنيا، فكثير من الناس يفرق بين العبادة بمفهومها القاصر الذي يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج وبين سائر حياته. فهو في المسجد تراه مصليا، تراه مصليا قارئا للقرآن، وتراه كل عام يعتمر ويذهب إلى بيت الله الحرام، وربما يحج كل سنة، لكن إن نظرت إليه في سائر حياته وبقية شؤونه وقفت على انفصام يدمي القلب، وقفت على انفصام يؤلم النفس، فهو لا يحسن أبدا أن يصدق الحديث، لا يجيد الصدق ولم يتربى عليه، لا يجيد الأمانة بل تراه واقعا في الخيانة، لا يصدق مع الناس في المعاملات والأقوال والوعود والعهود، يغش التجارة، يطفف الكيل والميزان إلى غير ذلك من مثالب وصفات لا يمكن أبدا أبدا أن تتفق مع ما نتربى عليه من العبادات في بيوت رب الأرض والسماوات. هذا الانفصام أيها الأفاضل بين الدين والدنيا أخرنا كثيرا، لأن كثيرا من الناس صار يتعامل في سائر شؤونه الدنيوية والحياتية تعاملا منفلتا من هذه الضوابط الشرعية التي يمتثلها في بيوت رب البرية سبحانه وتعالى، يفصل بين دينه ودنياه، يفصل بين العمل للدين والعمل للدنيا، بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، فلا يتورع أبدا أن يخرج من المسجد ليأكل الحرام، ولا يستحي أبدا أن يخرج من المسجد ليتملص من سداد الدين الذي أخذه من فلان وهو قادر على سداده، لا يتورع أن يخرج من بيت الله جل وعلا ليذهب إلى متجره أو إلى مزرعته أو إلى مصنعه أو إلى معمله ليغش الناس في الميزان وفي الكيل وفي البيع وفي الشراء وفي التجارة. فأنا إلى الآن أود أن أرى كيلو في الأمة لا يقل عن 1000 جرام، وأود أن أرى مترا في الأمة لا يقل عن 100 سم. لماذا قل كل شيء؟ لماذا طفف الكيل والميزان؟ لماذا الغش؟ لماذا الخيانة؟ لماذا الكذب؟ لماذا لماذا؟ اطرح أسئلة كثيرة في كل جوانب المعاملات والحياة، لأن الناس فصلوا بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة، وهذا مخطط مزر لأعداء الله جل وعلا لتتخلف الأمة ولتتأخر الأمة، ونسيت الأمة أن الإبداع في الدنيا للدين عبادة، ونسيت الأمة أن الإبداع في الدنيا للدين عبادة. ألم تسمع دعاء من علم الدنيا مفهوم العبادة صلى الله عليه وسلم؟ كما في صحيح مسلم كان يتضرع رسول الله إلى الله بهذا الدعاء الجميل الذي ربما نردده كثيرا دون أن نفهم معناه أو أن نقف على حقيقته ومقتضاه. كان الحبيب رسول الله يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. خلاص يكفي الدين، كفاية دين، والله إن أصلح الله لي ديني صلح كل شيء. ولو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء بهذه الفقرة فحسب لقال كل الناس بعد ذلك: لا نريد إلا صلاح الدين فحسب. ولكنه ما اقتصر بأبي وأمي على هذا الجانب: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اسمع، وأصلح لي دنياي. الله، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء عجيب أكرره عليك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فصلت الأمة بين الدين والدنيا، بين صلاح الدين وصلاح الدنيا، وظن كثير من الناس أنه مطالب بصلاح دينه فحسب، ولا مانع من أن يخرب دنياه ومن أن يخرب أخرى. لا يا أخي، اعلم أن دينك لا يصلح، ولا يمكن أن تقول بأنك رجل صالح تدينا إلا إن صلح، إن أصلح دينك دنياك، وإن عشت دنياك بدينك، وإن حكمت كل شؤونك وكل تصرفاتك بدين الله سبحانه وتعالى، لأن الدين يصلح الدنيا. وما أرسل الله رسولا ولا نبيا بدين وجداني منعزل عن الحياة. من قال ذلك؟ من قال بأن الله بعث الرسل والأنبياء بدين وجداني، بدين روحي لا يتعامل فقط إلا مع العواطف والأرواح والوجدان والمشاعر؟
دون أن يحكم هذا الدين سائر الحياة وشؤون الحياة. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بمجموع حياتكم وفي كل شؤونكم وأخلاقكم وسلوكياتكم وتصرفاتكم، ولا تعزلوا سلوكا عن دين الله، لأن المؤمن عبد لله فوق أي أرض وتحت أي سماء. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. خلاص اقتصرت الآية على هذين الجانبين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك عبادة، الذبح، النذر، الأضحية إلى غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين وفقط، لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي وحياتي، بل ومماتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واسمع مني هذه الكلمات وتدبرها. أقول لكم بملء فمي وأعلى صوتي: إن الموت في سبيل الله سهل، إن الموت في سبيل الله سهل، يستطيعه كل أحد، ولكن الحياة في سبيل الله أصعب، لا يقدر عليها أي أحد. أكررها عليك واسمح لي: إن الموت في سبيل الله سهل يستطيعه كل أحد، أما الحياة في سبيل الله صعبة لا يقدر عليها أي أحد. أن يكون ضحكك وغضبك وحبك وبغضك وولاؤك وبراؤك وعطاؤك ومنعك وكلامك وصمتك وجلوسك ودخولك وخروجك، أن يكون كل شيء في حياتك وفق منهج الله، وفق شرع الله، أن تكون حياتك لله بمنهج الله لما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عزيز، هذا أمر جليل لا يقدر عليه كل أحد ولا يستطيعه أي أحد. نعم أيها الحبيب، فاعلم أنك مطالب بأن تفهم العبادة بهذا المعنى الكامل وبهذا المعنى الشامل. لأنني أتألم جدا حين أرى ابنا من أبنائنا لا يخرج في آخر السنة الدراسية إلا بتقدير مقبول أو إلا بمادتين، ثم إن سألته قال: الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين بس. وأنت الحمد لله ثانوية العامة صعبة جدا، والحمد لله بركة يا جامع اللي جت منك طلعت ب50%، عديت يا مولانا. ليه؟ والثالث: والله انا عاوز اسيب كلية الطب عشان عاوز ابقى طالب علم عندك اتعلم الشرع. طب وانت عاوز اسيب الهندسة؟ طب والرابع عاوز اسيب الكيمياء؟ والخامس عاوز اسيب الفيزياء؟ الله اكبر، فمن للطب ومن للهندسة ومن للكيمياء ومن للفيزياء؟ والأزهر يخرج كل عام عشرات الآلاف من طلاب الشريعة وأصول الدين وغيرها. ماذا لو تخصص كل شباب الأمة في العلوم الشرعية؟ أين الأمة؟ قد تأثم الأمة كلها. أنا أعي ما أقول يا أحبابي، قد تأثم الأمة كلها إن تخلت عن هذه الواجبات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن تخلت الأمة عن هذه الصناعات بصفة مجملة تأثم الأمة. صحيح صعب جدا أن يقع هذا، لكن أود أن أبين لأولادنا خطر التفكير بهذه الطريقة القاصرة. ثم أقول لكم: هل رب النبي الصحابة على هذا المنهج؟ هل رب النبي الصحابة على أن يكونوا طلبة علم شرعيين، وعلى أن يكونوا خطباء على المنابر يهزون أعواد المنابر، وأن يتركوا ساحات الحياة الدنيا بدءا لساحة الجهاد وانتهاء بساحات العمل في التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك، والله لو أراد المصطفى أن يجعل من الصحابة رضي الله عنهم علماء جميعا وخطباء على المنابر يهزون أعوادها لصنع، لكنه أعطى السيف خالد بن الوليد وقال: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين والمنافقين. إذن وظيفة خالد الجهاد، انطلق يا خالد، هذه مؤهلاتك وهذه طاقاتك وتلك قدراتك وهذه مقوماتك، انطلق بهذا السيف فأنت ميسر لهذا الباب من أبواب العمل لدين الله. وأنت يا زيد، أقصد زيد بن ثابت، اجلس، اكتب الوحي، اكتب القرآن الكريم، هذه مؤهلاتك وقدراتك وطاقاتك. وأنت يا معاذ بن جبل، انطلق إلى اليمن، ادعو أهل اليمن إلى دين الله جل وعلا. وأنت يا مصعب، تحرك إلى المدينة. الله أكبر، سأضع بين يديك أمر الدعوة كله. نعم، يضع النبي أمر الدعوة كله بين يدي مصعب، لأن أرض مكة لفظت بذرة التوحيد، ولأن أرض الطائف طربت النبي الحبيبة، ولم يبق بين يدي مصطفى إلا أن يرسل داعيا مسددا موفقا إلى الأمل المتبقي، ألا وهو أرض يثرب، ليبذر للإسلام شجرة وارفة الظلال، بذرة لتصبح شجرة وارفة الظلال، وليشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة تحيط بأرض الجزيرة، وليشعل للإسلام شمعة أو شعلة تضيء هذا الظلام الذي لا أقول خيم على أهل يثرب فحسب، بل خيم على أهل الأرض قاطبة. فاختار النبي معاذ بن جبل مصعب بن عمير، وفي غزوة بدر يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مؤهلا آخر وتأهيلا آخر، فيعطيه الراية في ساحة الجهاد، فكما رفع راية الدعوة في أرض يثرب، يرفع مصعب بن عمير لواء الجهاد في ساحة المعركة، ليعلمنا رسول الله أن من أصحابه من يستطيع أن يجمع بين عملين عظيمين جليلين كبيرين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله ما علمت قط، وقد درست السيرة كاملة من ألفها إلى يائها، والله ما علمت قط ولا قرأت في كتاب قط، وقد قرأت السيرة ودرستها كاملة، أنه صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ليكونوا جميعا خطباء على المنابر، يهزون أعواد المنابر، أو ليجلسوا في حلقة العلم الشرعي أو في طلب العلم الشرعي. بل لقد كان خالد بن الوليد لا يحفظ من القرآن إلا قصار الصور، فلما سئل عن ذلك قال: شغلني السيف والجهاد عن حفظ كتاب الله. هذه تخصصات، قدرات، طاقات يا شباب، لأن القلب ينزف والله على واقع الأمة. الأمة الآن تتسول في كل جوانب الحياة، تتسول، بل واكتملت الكارثة وتمت المصيبة حين جاءنا زعيم من زعماء العالم ليعلمنا في ديارنا وفي بلادنا وفي أرضنا سبيل النجاح وسبيل التفوق وسبيل النجاة. وبين أيدينا كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله. يا للعار، يا للعار، يا للعار أن تسمع الأمة لزعيم غير مسلم وهي تريد أن تأخذ منه منهج النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وبين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أفيقي يا أمة التوحيد، أفيقي يا أمة رسول الله، فبين يديك سبيل السعادة وسبيل النجاة كتاب الله، كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. هذا هو سبيل النجاة، وهذا هو طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. يا شباب، يا شباب، نريد شبابا يشهد للدين في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الجيولوجيا، في التجارة، حتى في شؤون أعمال السباكة، في أعمال البناء، في أعمال المعمار، في جمع القمامة بأمانة، في كل جوانب الحياة، في كل جوانب الحياة. نعم، هذه عبادة من أعظم العبادات، أن نحكم دنيانا بدين ربنا، أن نحكم دنيانا بدين نبينا، عبادة، عبادة لا ينبغي أن نقلل من شأنها أو أن نقلل من قدرها. الأمة تتسول كما أقول على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والهندسي والكيميائي والذري، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. كانت الأندلس التي فتحها الإسلام والمسلمون، كانت تضاء الأندلس بالكهرباء في الوقت الذي لم تعرف فيه باريس فرنسا شيئا عن الكهرباء. رصف المسلمون طرق وشوارع الأندلس قبل أن تعرف بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، قبل أن تعرف المملكة العظمى شيئا عن رصف الطرق وتعبيد الطرق. في الطب نبغ المسلمون، نبغ أطباء المسلمين في الطب، في الجيولوجيا، في الجيولوجيا، في الكيمياء، في الفيزياء، في الفلك. راجعوا التاريخ واقرأوا حضارة أمة التوحيد، لأن الشباب يتصور الآن، لأنه ما عاش إلا في عصر الهزيمة وفي عصر التخلف، يتصور أن الأمة عاشت طوال حياتها متأخرة متخلفة. لا والله، والله ما تعلمت الدنيا الحضارة إلا من أمة محمد بن عبد الله، إلا من المبدعين في كل شؤون الحياة وفي كل مجالات الحياة. راجعوا التاريخ واقرأوا حضارة أمتكم حتى لا تصابوا بهذه الهزيمة النفسية القاتلة التي انعكست على فشلنا في كل جوانب حياتنا. فشل، ذهبت لأسلم على إخواننا ولأصلي معهم فريضة في موقع من مواقع الإنتاج في القاهرة، في موقع صناعي، في موقع لقطع غيار سيارات ومصانع وغير ذلك، فتألمت. القطعة بالنيل من اليابان، ودي من كوريا، ودي في الصين، ودي لا مصنعة بس مضروبة مولانا، مكتوب عليها مصنوعة في اليابان لكن هي مش مصنوعة في اليابان. لكن عاوز اقول لك حاجة، الاخ بيقول لي احنا عندنا في بلادنا جهات، في بلاد الامة يعني في الامة كلها، لانه ذكر دولة عربية اخرى، قال في الدولة الفلانية يا مولانا فيه اماكن متخصصة لضرب اي ختم انت عاوزه، عاوز نصنعها لك في اليابان ميد ان جابان على طول ختم رسمي، عاوز نصنعها لك في كوريا هنكتب لك عليها كوريا وزيها بالضبط نفس الشكل ونفس المواصفات. بس خيانة كبرى، ليست بجودة هذه القطعة وليست بجودة هذه السلعة، وقيمة هذه السلعة 10,000 جنيه او القطعة ب100,000، دي قيمتها بتباع ب100,000 وقيمتها الحقيقية لا تزيد عن 1,000. يا للغش، يا للغش، يا للخيانة. وكل كل حراما، واملأ بطنك حراما وأنت على يقين أنك غشاش وأنك خائن وأنك آكل للحرام. وأقول لك الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية. يقول لك ده ود بيضرب الخف، ده ود إيديه تتلفف حرير وهي هتتلفف جهنم. حرير ايه؟ حرير ايه؟ اي حرير؟ قول لك ده ود ايديه هتتلفف حرير، ده هتتلفف نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة ان لم يتب اليه قبل الممات. ثقافات مؤلمة وافكار مدمرة دمرت الأمة وأخرت الأمة وتخلفت الأمة بسببها سنوات وسنوات وسنوات. ليه؟ لأننا فصلنا وفهمنا العبادة فهما قاصرا. العبادة مولانا صلي وصوم واعتمر كل سنة وزكي وحج، بس ارجع عوض بقى 50,000 و100,000 اللي انت صرفتها في الحج، عوضها بأي طريق. وبعدها مولانا هي كمان حجة تانية، تغسل واقلب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ناس؟ شيء يدمي القلب. فبقول للشباب تعالى يا ابن انت، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، انت شغال مهندس وانت مهندس وانت انا، القطعة الغيار اللي جاء من برة دي انت يا ابن ما تعرفش تصنعها هنا؟ ما تعرفش شبابنا ما يعرفش يصنع هنا؟ لا يستطيع شبابنا ان يبدع ابداع شباب اوروبا وامريكا؟ شبابنا المتوضئ، شبابنا الطاهر، شبابنا الذي وحد الله والذي آمن برسول الله وعرف أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة فهو يبدع هنا للآخرة. شاب المسلم له غاية يعيش من أجلها ومع ذلك متأخر. إنما الشاب الآخر الذي لا يعيش من أجل غاية إلا من أجل أن يأكل ومن أجل أن يستمتع بالمرأة فحسب، ومع ذلك تفوق وأبدع في الكمبيوتر، أبدع في الطب، في الذرة، في الكيمياء. ليه؟ ليه؟ لماذا لا تبدع أمتنا في كل جوانب الحياة حتى في الذرة؟ حتى في الذرة لماذا تتخصص أمتنا الآن في قتل المبدعين وفي قتل الموهوبين؟ انظروا إلى العقول والأدمغة التي تخطط وتعمر في الشرق والغرب الآن، سترونها عقولنا، سترونها عقول أبناء هذه الأمة، لكن الأمة طردت هؤلاء، أغلقت عليهم كل نافذة وكل باب، ووضعت بين أيديهم روتينا قاتلا في كل جوانب الحياة. لو أراد أحدهم أن يشيد مصنعا أو أن يقدم فكرة مبدعة في أي جانب من جوانب الإنتاج فوجئ بسيل جارف يجرفه ليطرده خارج البيت وخارج البلد كاملا، فوجئ بسيل من القوانين والروتين القاتل المؤلم الذي يحول بينه وبين إبداعه وبين موهبته. وكم من مبدع هرب وكم من فكرة مادت بسبب هذا النظام الروتيني القاتل، لا أقول في مثل هذه المشروعات الكبيرة بل في أقل مشروع من المشروعات. الأمة غنية، غنية بأرضها، غنية بمالها، غنية ببترولها، غنية بمناخها، غنية بثرواتها، غنية بنيلها ومائها، غنية بسمائها، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك غنية بربها. لكنها لم تقف بعد على قدر هذا الغنى وعلى فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه عليها، لم تعي الأمة بعد هذه النعم، لا تعرفها. والله ما جيشت الجيوش من أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلادنا في قلب الأمة إلا طمعا في خيراتها، إلا نهبا لثرواتها، إلا من أجل البترول الذي سال له لعاب أهل الأرض، إلا من أجل الموقع والمناخ. وليس هذا أمرا جديدا بل هو تاريخ طويل، أرجو من شبابنا وأولادنا أن يراجعوه وأن يقرؤوه وأن يتعرفوا على خيرات ومقدرات هذه الأمة، لكنها عطلت كل مقوم من مقومات الإبداع والتقدم، حتى المقوم العددي، حتى المقوم العددي عطلته الأمة، عطلت الأمة هذه الأعداد الرهيبة، وصارت تنظر إلى الأعداد الكثيرة على أنها سبب من أسباب تعطيل التنمية وسبب من أسباب عدم الغنى وعدم الثراء. لا، لأن العامل البشري أعظم عوامل النجاح لو أحسن استعماله ولو أحسن استخدامه، لكننا صرنا ننظر إليه معول هدم للتنمية أو لعجلة الاقتصاد والاستثمار. نعم أيها الأفاضل، ربما لا يسمع الناس كثيرا من علمائهم وكثيرا من دعاتهم يطرحون مثل هذه الأمور، لأنه معتاد أيضا ألا يسمعوا إلا في جانب الدين، إلا في جانب العبادة الجزئي في الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، لكنهم لم يعلموا أن الحياة أيضا يجب أن تسير وفق منهج الله، ويجب أن نبدع في هذه الحياة على شرع الله، نبتغي بذلك سعادة الدنيا والآخرة، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فاحرصوا على صلاح دينكم ودنياكم، اعملوا، انتجوا، ابدعوا في كل جوانب الحياة. الطالب فليتفوق، الطالب لماذا لا تخرج كل سنة بامتياز على الأقل بجيد جدا؟ لماذا تترك هذا المجال لغيرك من غير المسلمين؟ لماذا؟ ثم بعد ذلك نجلس لنبكي على أطلالنا، وسياسة البكاء على اللبن المسكوب لا تغير من الواقع أي شيء. لماذا لا نبدع في كل مجال؟ الطالب في ثانويته العامة، في المرحلة الابتدائية والإعدادية والجامعة، والمهندس في مصنعه لا ينام إلا وهو يتفكر كيف يعدل هذه الميكنة، كيف يطورها، لا يتعامل معها تعاملا مصمتا، شغل واقفل ويخطط يفكر لصنع هذه الآلة، كيف يعمل هذا الترس، وكيف يتحرك هذا السير، وكيف تنطلق الحركة في الميكنة، يقف أمامها ليتفكر. لماذا لا تفكر أن تطورها أنت؟ لماذا لا تفكر أن تشغلها أنت؟ إذا تعطلت ميكنة في مصنع من مصانعنا الآن، ربما نستدعي خبيرا من هولندا أو خبيرا من ألمانيا أو خبيرا من إنجلترا، وندفع له الأموال بالعملة الصعبة بالدولار. لماذا؟ لأن الرجل صاحب المصنع لك أنا مضطر، المكنة واقفة معطلة، المصنع بقالها شهر ومنش لاقي حد يشغلها. الله أكبر، الله أكبر. ما فيش حد في شبابنا، ما فيش حد في أولادنا وهو المهندسين وعلمائنا، أمر يدمي القلب. طب وده ممكن يكون مصلي ورجل تقي ورجل نقي وبيعتمر، طب وانت فين من فهمك لهذا الدين؟ أين فهمك المتكامل لدين الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأفاضل، العبادة تسع الحياة كلها بشرط أن تكون النية خالصة لله، وبشرط أن يكون هذا العمل وإن قل موافقا لهدي ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بل أقول لك، حتى ولو كنت في لحظات متعة في الفراش الحلال الطيب مع زوجتك، لو صحت النية وكان هذا العمل وفق منهج وأدب وسنة سيد البشرية، فأنت في هذه اللحظات، لحظات المتعة والأنس بزوجك، في لحظات عبادة مقبولة مرضية من رب البرية. اتق الله يا شيخ محمد، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. كأني لما أقضي لحظات متعة وسعادة في الحلال في الفراش مع زوجتي أكون في عبادة؟ نعم عبادة. نعم، ما دليلك أيها الشيخ؟ ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. من أهل الدثور؟ أصحاب الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يعني أمرتنا نحن الفقراء بالصلاة فصلى الأغنياء أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن سبقونا بإيه؟ ويتصدقون بفضول أموالهم، سبقونا بالصدقة، سبقونا بالبذل والإنفاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم، يعني معشر الفقراء، أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تهليل يعني تقول لا إله إلا الله، أي أن تهل بالتوحيد لله. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع اللي جاية دي، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع اللي هو الجماع أو الفرج. وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. شايف المعنى؟ ولذلك لما بكى حنظلة الأسيدي، وحديثه في صحيح مسلم أيضا، بكى يوما صحابي جليل مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة الأسيدي: نافق حنظلة يا أبا بكر. نافق، وقع في النفاق. حنظلة الصحابي الجليل وقع في النفاق بشهادته: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال وما ذاك؟ ليه؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، أو رأي عين، وكلاهما صحيح لغة، حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا فنبكي وتخضل لحانا من البكاء. يعني نجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة حتى كأننا نرى الجنة، يذكرنا بالنار نخاف حتى كأننا نرى لهب النار يقبل علينا يريد أن يلفح وجوهنا، ونبكي وتخضل لحانا ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فإذا تركنا المصطفى وعدنا إلى بيوتنا وأزواجنا، اسمع يقولوا إيه؟ قولوا عافسنا الأزواج، يعني داعبنا نساءنا واستمتعنا بنسائنا على فرشنا. عافسنا الأزواج والأولاد، يعني لعبنا مع أولادنا وانشغلنا بأولادنا. عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، والضيعات يعني والتجارات، الضيعة يعني التجارة، انشغلنا بالتجارة وانشغلنا بالعيال وانشغلنا بالنساء ونسينا خالص البكاء اللي كنا عليه عند رسول الله. اسمع اسمع، قال أبو بكر: والله إني لأجد مثل هذا. دنك من وقع في المسألة دي؟ الصديق. حتى الصديق. حتى الصديق. والله إني لأجد مثل هذا. طب يلا يلا، على فين؟ على الرسول. نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقا إلى رسول الله، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال الحبيب المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المسداة والمعلم لكل ما يرضي ربه ومولاه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي، يعني من بكاء وخشية وإنابة وتفويض لله وتذكر كامل للآخرة، والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. بس مش زي ما احنا بنقول، برضو حتى دي بنحرفها، يقول لك ساعة لقلبك يا جدع، وساعة لربك، ماشي شوية قدام فيلم إباحي، وشوية قدام مسرحية فارغة، وشوية قدام مسلسل ساقط هابط، وشوية على القهوة والناس بتصلي الجمعة، العب دور ضمنة ودور كوتشينة والناس بتصلي الجمعة ولسه قاعد على القهوة. سهل قلبك يا مولانا، انت هتعكر علينا حياتنا ليه مولانا؟ انت هتسود عيشتنا ليه عم الشيخ؟ يا عم زعل قلبك وزعل ربك، انت عاوزيننا نقعد في المساجد ما نطلعش. وتسمع هذه الوصلة الكاملة ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة بنص الحديث، ساعة ابكي وقم بالليل صلي واخشع واخضع وتضرع وتذلل وتبتل، والساعة الثانية لعب فيها زوجتك ولعب أولادك، وانشغل بالتجارة وانشغل بالعمارة وانشغل بالأرض وانشغل بالفلوس وانشغل بالسيارة وانشغل بالمذكرة وانشغل بالدراسة، ما فيش مشكلة، انشغل بكل حياتك الدنيا، بس اوعى يكون انشغالك بدنياك على حساب انشغالك بآخرتك وأخرتك. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وسأختم اللقاء بحديث جميل جليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر المحجلين، من جمع بين الدنيا والدين وبين الدنيا والآخرة، وجاء بشرع يصلح الدنيا والآخرة، فحيثما وجد الشرع فثمت السعادة وثمت المصلحة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ففي الصحيحين، وأختم بهذا الحديث، في الصحيحين من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادته. خلي بالك أنت بتقرأ الحديث، بس أرجو أن تتدبره الآن. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني ينشغلون بالعبادة، اللي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا أمر عظيم وجميل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكنهم غافلوا أيضا عن هذا الجانب، عن هذا الجانب الآخر من جوانب العبادة. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فبينه ووضحه وجلاه. ليه؟ لأنه لما أخبروا عن عبادته التي راحوا يسألون عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا، يعني إن كان النبي يصلي ثلث الليل أو ثلثين الليل أنا هصلي الليل كله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة. قال لك: لا، أنا حقوم الليل كله، النبي قم الليل إلا قليلة، أنا سأقوم الليل كله. طب والثاني؟ قال: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، إن كان النبي بيصوم رمضان 30 يوما وبيصوم بعض النوافل في الشهر، أنا حصوم السنة كاملة، أنا أصوم الدهر كله السنة كاملة. والثالث قال: أنا بقى النبي تزوج 9، أنا لن أتزوج قط حتى لا أنشغل بالنساء عن عبادة رب الأرض والسماء. ظن هؤلاء أنهم أعرف بالله من رسول الله، وأنهم أتقى لله من رسول الله، وأنهم أعلم بما يرضي الله من رسول الله، ويا له والله من فهم قاصر قد يودي أحيانا بصاحبه إلى الهلاك، إن اعتقد ذلك المعتقد أقصد عن علم لا عن جهل وعدم فهم. فلما علم المصطفى ماذا قال؟ اسمع اسمع إلى الكلمات. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. شايف اللهجة دي؟ أنتم اللي قلتوا الكلام الفلاني، أنتم الذين قلتم كذا وكذا. اسمع: أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ها؟ ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أرقد يعني أنام، وأتزوج النساء، واسمع إلى الأخيرة ويا لها من أخيرة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا هذا الدرس، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم احفظ مصر من الوباء، اللهم احفظ مصر من الوباء، اللهم احفظ مصر من كل وباء ومن كل بلاء ومن كل ألم وداء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.